والصلاة والسلام على رسول الله. بقي في الفقرة الأولى من كلام الإمام أحمد في كتاب أصول السنة قوله: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. ولحقني إنسان كان ممن جلس معنا بعد صلاة العصر، وأبشركم بحديث: يا من جلستم من بعد صلاة العصر تذكرون الله حتى غروب الشمس، وهو قد خرجه أبو داود في سننه من طريق أبي قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس خير لي من أن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. إذا كان الرقبة من ولد لا يعرف له قبيلة، كان الشيخ بن باز يقدرها 25,000 سعودي، فكان من وطأ زوجه في نهار رمضان وعليه كفارة وطأ في نهار رمضان يرسل الشيخ عنه بعد أن يدفع لمكتب الشيخ إلى موريتانيا ليعتق رقاب 25,000 سعودي، فيعتق رقبة، رقبة ليس لها قبيلة. فكم تساوي الرقبة التي هي من سلالة أنبياء؟ 25 مليونا، لعلها قليلة. فأجر من يستمع من بعد صلاة الغداء حتى تشرق الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، أن له 4 رقاب من ولد إسماعيل. الأمر الثاني أنه قال لي: في خضم كلامك على من أخذ بالكتاب والسنة دون النظر إلى كلام السلف وابتدع، نريد ردا على أهل الشرك الذين ذكرت طرفا من كلامهم، وهم الذين روجوا الشرك باسم التوحيد، فقالوا: يجوز دعوة الأولياء والأضرحة يا رسول الله يا ولي الله أو دعاء الجن من الصالحين؟ لأن رب العالمين قال: وابتغوا إليه الوسيلة. والجواب عن هذا أن قوله وابتغوا إليه الوسيلة، قال ابن عباس: الطاعة. فإذا أردتم أن تقتربوا من الله كما قال: من تقرب إلي باعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، فتقربوا إليه بما شرع، وأعظم ما شرع وأمر به التوحيد. ففسروا الآية بعكس ما أمروا به، أمروا بالتوحيد توسلوا إليه به، وبما دونه وبما هو من مقتضاه ففسروا الآية بالتقرب إليه بالشرك ودعاء الأولياء. فلم يقل أحد من الصحابة أن الوسيلة هي الشرك ودعاء الأضرحة، بل قال ابن عباس: الوسيلة هي الطاعة. فتركوا فهم السلف وروجوا للشرك باسم القرآن، نسأل الله العافية. فلم يترك مذهبهم هذا الباطل شيئا من الشر إلا تقحمه، وهو القول بالاعتماد على القرآن والسنة من غير النظر لفهم السلف الكرام والتلاعب بذلك بزعم الفهم والفقه. الأمر الآخر: وترك الجلوس مع أهل الأهواء، هذا أصل عند أهل السنة متفق عليه. ونختم به الفقرة هذه لننتقل الفقرات الأخرى، وأرجو أن ننتهي الليلة من الكتاب كاملا، لأنها ورقات يسيرة وإن كان في علم كبير، لكن طولنا بعد العصر تأصيلا لهذه الفقرة المهمة جدا، والذي جهلها سبب في الافتراق في هذا العصر وغيره والهلاك في البدع والأهواء والأدواء. وأعظم ذلك ترك فهم السلف رحمة الله عليهم. ومما أضل الناس عن الهدى بعد إذ جاءهم الجلوس مع أهل البدع. قال الإمام أحمد: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. الأصل يقول أهل الحديث أهل السنة والجماعة أتباع السلف، الأصل في مفارقة أهل الأهواء وهم أهل البدع، وهم الذين تركوا السنة للهوى، يعني يهوون ويحبون الرأي فيصيرونه دينا. من الدليل قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون فاعلموا أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وإنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. فالأصل في ترك مجالستهم حديث وآية. أما الآية فقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحديث في التعليق على هذه الآية وبيان أنها في التحذير من أهل الأهواء ما رواه البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. قال: فاحذروهم. ومعنى الحديث بيان التحذير من اتباع ما تشابه ووجوب ترك مجالسة من يتبع ما تشابه، وهم الذين يتركون يحملون المحكم على المتشابه دون العكس الذي يصنعه الراسخون في العلم من حمل المتشابه على المحكم. ما المتشابه وما المحكم؟ انتبه، هذا من أعظم أو من أهم البحوث في السنة وطلب وباب طلب الثبات عليها. المحكم من النصوص من الكتاب والسنة ما لم يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل أكثر من معنى. انتبه، مثاله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. مثاله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. في احتمال أكثر من التحريم؟ في احتمال لإله غير الله؟ ما هذا محكم. المتشابه هو المحتمل المعاني والذي يحتاج إلى نص خارج عنه ليبين عن المعنى المطلوب. فطريقة الذين في قلوبهم زيغ ويرون أن المحكم يصادم زيغهم من كل وجه فيلجأ لتقرير مسألة الهوى والتي يعتبرونها من الدين عندهم إلى المحكم والمتشابه. المتشابه للمحكم يرد عليه من كل وجه، فالمتشابه ما دام فيه احتمالات يذهبون لما وافق أهواءهم من تلك الاحتمالات فيقولون هذا مراد الله، فيلتبس على الناس ويقولون هم حكموا بمراد الله لأن هذه آية. مثال المتشابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. مثال متشابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قوله نحن يحتمل أن الله أكثر من إله، أن الله مجموعة كما قالت النصارى هو ثالث ثلاثة نحن، ويحتمل أن الله قالها للتعظيم كما يقول الملوك نحن الملك فلان قررنا ما يلي تعظيما. فيأتي الذين في قلوبهم زيغ النصارى يقولون الله ثالث ثلاثة دليله من كتابكم مثلا، قد يقولوا أو إن قالوا، لأن الله قال إنا نحن، فلم يقل إنا فقط أنا، قال نحن، فدل أنه أكثر من واحد، فهذا متشابه ولا محكم؟ فيجب حمله على الذي لا احتمال فيه. ما هو الذي لا احتمال فيه؟ في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد ومن إله إلا الله، فهذا لا احتمال فيه. وطريقة الراسخون في العلم يحملون المحكم المتشابه عليه المحكم، وأهل الزيغ إذا صدمتهم بالمحكم يفر منه إلى المتشابه. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ليصدوا الناس عن الحق، السنة صدوهم عنها. يعني تأتي النصوص المتقررة الآن في تحريم خروج عن ولاة الأمر وإحداث الفتن وسفك الدم، فيقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لا إله إلا الله. وقد خرج ابن الزبير على ابن مروان، لا إله إلا الله. هذول تابعوا المحكم المتشابه. إيش المحكم؟ من رأى من أميره شيئا يكرهه فليخرج عليه بيده وليزهق دمه، يؤلب عليه. إيش قال النبي؟ يصبر. محكم. خرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه. شيئا نكر في سياق شرط تدل على العموم، أي شيء تكرهه في أمر الدين أو الدنيا تكرهه منها، هذا عام محكم باقي على العموم. حتى يدي دليل للتخصيص، وش الدليل للتخصيص؟ للتخصيص حتى ترى كفرا بواح، ما ترى كفرا بواح؟ قال إيش؟ فليصبر. حتى لو رأيت كفرا بواح ما عندك قدرة اصبر، فليصبر. فإنه من خرج عن الجماعة فمات مات ميت جاهلية، هذا محكم. نعم. أما الحديث فالأصل فيه مفارقة، فالأصل فيه مفارقة أهل الأهواء وترك الجلوس معهم وترك مناظرتهم وترك مؤانستهم ومخالنتهم. قالوا: ما رواه أبو داود في سننه. أنا أعلم أن البعض أول مرة يسمع هذا الحديث وأنه أصل في مفارقة أهل الأهواء، وكان يرث كلام في مفارقة الأهواء عن السلف فقط، لكن نقل سلفنا عن الرسول ما يدل على مفارقة أهل البدع استنباطا. فما هو الحديث؟ عن خرج أبي داود في سننه عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. انتبه للحديث وافهم الاستنباط الذي جعل العلماء يجعلوا هذا الحديث أصل لوجوب ترك الجلوس مع أهل البدع ومناظرتهم ومؤانستهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه. ينأ ما معناه في اللغة؟ ينأ يبتعد، وهم ينهون عنه وينأون. لا، هم الذين جلسوا إليه ابتعدوا، ينأون وينهون عن الجلوس إلى الرسول والاستفادة منها. نأى بجانبه أي ابتعد، من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، يبتعد، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يرى من كثرة الشبه. أرأيت؟ ففي هذا الحديث دعوة كما استنبط العلماء لترك الاغترار بالنفس ومجابهة أهل البدع ومناظرتهم وجلستهم لأجل وثوق العبد بنفسه وغروره وقوله لن يفتنوني. فهذا مؤمن يخرج لي صاحب شبه وهو المسيح الدجال الذي يدعي الإلهية، فيثق بإيمانه يقول لن يفتنني، فيفتن لما يرى من كثرة الشبه. فقالوا هذا أصل في وجوب ترك مجالسة أهل البدع والأهواء والضلال حتى لا يلبسوا على العبد دينه فيزيق قلبه بمجالستهم، لأن الغالب الذي يجلس إليهم مؤانسة يزيغ، في الغالب يزيغ. فجعلوا هذا الحديث أصل. وقال الله تعالى فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن كلام السلف قول الحسن البصري من أئمة التابعين لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم، بل وأمر السلف بالتحذير منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والتحذير من أهل الأهواء والبدع واجب باتفاق العلماء. إذا نقل ابن تيمية إجماع، الإجماع ألا يسمى أصل؟ إذن من أنكر على أهل الحديث وسماهم جامية لأنهم يحذرون من أهل البدع بما حذر به العلماء منهم، هل يكونون خالفوا الفرع ولا أصل؟ عجيب، أصل المتفق تحذير أهل الهواء، نقل إجماع ابن تيمية. فإذا جاء الإخواني أو التبليغي أو الخارج الداعشي يسمي أهل الحديث كالشيخ الفوزان والشيخ بن باز عندما حذر من أسامة بن لادن فقال يتب بن لادن طريق الخيمة، والفوزان تبرأ من إخوان المسلمين العلامة وقال لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ إلى آخره، فقال هؤلاء يتكلمون في الناس، يتكلمون في المشايخ لا يجوز منهم التحذير إلى آخره، مع أنهم رأوهم وهم علماء بقراء ودراسة أنهم أهل أهواء فحذروا عنهم وقاموا بواجبهم ووافقوا الإجماع. فقالوا هذا يجرحون الناس ويفرقون المسلمين، فأنكروا هذا الأصل وقالوا لا تتكلم على شخص ولا جماعة، خلاص خلي كل واحد يجتهد ويدعو إلى الله وتركوا الناس، هذا خالف في فرع ولا أصل؟ أنكر أصل متفق عليه من السلف، نقل الجماع ابن تيمية. ألا يكون من جملة أهل البدع حتى يتوب؟ لا شك أن يكون من جملة أهل البدع حتى يتوب من هذه البدع، وهي إنكار شيء جعلوه السلف نصحا ودينا واتفاقا. دخل رجل على الإمام أحمد من أصحاب الورع البارد وسمع الإمام أحمد يبين حال الرجال، يقول فلان ضعيف فلان كذا، فقال تغتاب العلماء؟ قال هذه ليست غيبة، هذه نصيحة، يعني الرسول قال الدين النصيحة صلى الله عليه وسلم. وقيل الإمام أحمد أيهما عندك أفضل، يبين حال الرجال تحذيرا منهم من أهل الأهواء، يبين حال فلان فلان يعني من أهل العلم، نحن ننكر أهل الحديث إذا جاء واحد منا يتعلم وينكر على أهل الهواء وما درس العلم نحن ننكر عليه، يقول ما لك حتى تقوى يشتد عودك في العلم حتى تعرف متى تنكر متى تسكت، ما المصلحة، ما هي حجم البدعة، تكلم ما نسمح لك إلا تنقل كلام العلماء، ولا نتكلم الآن في أهل العلم اللي يتكلمون، أنا أتكلم في من ليس عنده علم يتقحم هذا الباب، هذا ننكر عليه نحن ولا نسميه أصلا على طريقة أهل الحديث، لأن هذا الباب عندنا ابتداع. أن يأتي إنسان يتقرب إلى الله وهو ينشأ في العلم ويتكلم في الرجال وهو منصب اجتهادي لا يقوى عليه إلا أفذاذ العلماء ولا فنتكلم فيما ينكرون عن العلماء إنكارهم على أهل البدعة ويصفون هؤلاء العلماء أنهم جامية كما قال لي أحد طلابي في جدة قال جئت أحضر عند الشيخ الفوزان الوالد في أحد مساجد جدة جاء ليقيم دورة علمية فلما جئت أحضر اعترضني واحد من هؤلاء يعني الذين لهم انتماءات لجماعات مشبوهة فقال لا تحضر للفوزان ترى هذا الرجل جامي فإنكارهم على الشيخ الفوزان لأنه بيّن حال جماعة التبليغ أو بيّن حال بعض الدعاة أنهم أصحاب هوى إلى آخره ونسبتهم إلى فرقة أنكرها الشيخ الفوزان وقال ليس هناك فرقة اسمها جامية إنكار على أصل عند السلف وهو جرح أهل البدع والتحذير عنهم وهذه من النصيحة ولا تعتبر غيبة لكن إذا قام بها أهل العلم العارفون بالمصالح والمفاسد وليس أي أحد ولكن ننبه أن هناك فرق بين صاحب بدعة ركب بدعة تقليدا لشيخ وهو فيه على فطرته وسجيته وبين المبتدع الذي يؤصل البدعة ويدعو إليها ويلبس على من يجلس إليه فرق بينهم الشاطبي فإن إذا رأينا هذا المسكين التائه تألفناه وناصحناه وقدمنا له كلام العلماء في أهل البدع والتوحيد وليس يكون دائما كلامنا في الرجال الأصل كلامنا في بيان دين الله التوحيد والسنة لكن إذا قام المقتضي بينا أما أن كل ما ندرس نقول فلان في كذا فلان في كذا هذا لا أصل له عند السلف مر الإمام أحمد رحمه الله على شخص أو على ناس في المسجد يقول ابن أبي دواد ابن أبي دواد قال كفاك تكرر الكلام فيه وهو أمر معروف فلم يكن أهل السنة يتفكهون في أهل البدع يذكرون للتفكه يذكرونهم لمصلحة واحدة وهي التحذير دفع مفسدتهم وليس للتفكه فإذا تحول هذا التحذير إلى تفكه صار غيبة ونميمة وهذا معنى قول شيخنا الفوزان لما سئل عن بعض الناس فلان فيه كذا فلان فيه كذا يعني يكثرون من هذا قال هذه غيبة ونميمة فربما انتعظ بعضهم الحق قال ايش الشيخ يقول كذا ايه هو يقصد الشيخ الذين صار هذا ديدنهم في المجالس صار مثل الفكاهة ما صار مثل على قدر الحاجة المزي يقول تتكلم على صاحب البدعة على قدر الحاجة فإذا زدت صار غيبة أو صار نميمة لأن الحاجة وهي النصح والتحذير وليس التفكه وقطع ملل طول المجالس بهذا وبيان فضل النفس عليهم مو هذا الغرض من الكلام فيهم مسألة علاج وليس تعالم أو تفكه أو غرض أن يتخذوا غرض ليسمو الرجل بنفسه عليهم نعم فحينئذ نقول لنا أمثلة في حذر المشايخ من الجلوس مع أهل الهوى علامة الجنوب ومحدثها الشيخ أحمد النجمي جاء بعض كبار المتأثرين منهج الإخوان المسلمين أرسل إليه ليزوره فذكر الشيخ وهو يسمع المتكلم يدعوه لأن يستقبله كلام سلفنا في هذا الباب وأنه لا يجلس أهل الهوى فأرسل الشيخ قال لا أستقبله وله سلف في ذلك ولا يقال هذا عالم كيف يخاف على نفسه هذا ابن سيرين كان يأتيه المبتدع يقول اسمع مني آية قال والربع آية فلأمه أصحابه فقال يريد أن يتلو عليك قرآنا قال لو كنت آمن على قلبي لسمعت منه لكن أخشى أن يتلو آية ثم يردفها بتأويل المبتدع فيقع ذلك في قلبي بموقع فأزيغ وأهلك هذا ابن سيرين رحمه الله وأما التحذير فنقل عن عدة من مشايخنا التحذير، قول بشيخنا بن باز ليثب ابن لادن والمشعري والفقيه صاحب قناة الفتنة ليتوبوا من منهجهم هذا الوخيم، فأنكر عليهم بشدة وسماهم. وسئل عن جماعة التبليغ والإخوان فقال له السائل: يا شيخ عبد العزيز، فرقة الإخوان والتبليغ يخرجون في سبيل الله يعني بجهل وليس بعلم ولا يجلسون عند العلماء ولا ينكرون الشرك يعني، قال: أهما من الفرق الهالكة يعني أو الناجية؟ قال: هم من الفرق الهالكة. أهي من الفرق الهالكة؟ قال: نعم. هذا شريط أنا سمعته بنفسي هو موجود وما نسخه الشيخ، كاذب من يقول أنه نسخ. إذن هذا ما عليه علماؤنا من الرجوع إلى منهج السلف في التعامل مع أهل الأهواء، يحذروهم ويحذروا عنهم، نعم، ولا يجادلوهم ولا يجالسوهم. قال ابن بطة: قد كان أقوام من أهل الحديث يسبون أهل الأهواء ويحذرون عنهم، فطالع يعني الأمد فجالسوهم وضاحكوهم وآنسوهم حتى ركبوا بدعتهم. إذن فلا يجالس مجالسة استئناس، مجالسة مودة، إذا اقتضى الأمر وجهوا للأمر مناظرتهم مثلا كما فعل علي مع ابن عباس، ذهب لينصحهم وليس ليتخذهم أخدان، يتخذهم أصحاب ويؤانسهم ويجالسهم ويداهنهم، هذا لم يكن منهج أهل السنة. من فعل ذلك عرض نفسه للزيغ. وكيف انتشر مذهب داعش إلا بترك هذا الأصل ذكر الإمام أحمد؟ كيف صار التفجير في المساجد عندنا والتفجير في إرادة التفجير الأخير هذا اللي كانوا بيسونه وزارة الدفاع قبحهم الله، والأبواق الاستخباراتية للدول الإقليمية، كيف أقنعوا هؤلاء حتى صاروا شؤما على بلادهم ووطانهم ولؤما عليها إلا بمجالسة من؟ أهل الأهواء. ترك الأصل هذا ذكر الإمام أحمد، فتح أذنه لفلان أقنعوا أنتم في ظلم أنتم في كذا. لو كان استفاد من كلام أحمد هذا ترك الجلوس مع أهل الأهواء لبقي معنا، يطيع ولي الأمر ولا يرى الخروج ولا يرى سفك الدم ولا التعاون باستخباراته مع دول مجاورة بالباطل ولا شيء منها. فتح أذنه وجلس مع أهل الأهواء حتى تغير. وقد قال الإمام أحمد: أصل عندنا أن لا نجالس أهل الأهواء، أهل البدع، سواء كانوا خوارج سواء كانوا مبتدع على هذه الجماعات المعاصرة التي خالفت أهل السنة من جماعة تبليغ، إخوان، داعش، تكفير، لا بالواتساب نجالسهم، ولا بعض الناس يقول نجالسهم لكن الواتساب رأسهم حتى لا تدخل مواقعهم. جزا الله خير الدولة، والله إنها تحمي هؤلاء الشباب بهذه الطريقة، تراقب، فمن رأت من الشبان دخل مواقعهم المشبوهة استدعته وأدبته، هذا مطلوب، لأنه ما فتن شبابنا إلا الدخول على مواقعهم ورؤية عندهم الباطل وتلبيس، فيتحول الشاب قنبلة ممقوتة على وطنه وبلده، بلد التوحيد، لا يزال يعني يحرشونه، وليش ما سووا كذا، ليش ما أعطوك فلوس، ليش ما أعطوك سيارة، ليش؟ المهم لهم طرق، وليش يصادقون كذا، وليش فلوسهم يفعلون بها كذا وكذا. ثم يتحول هذا الشاب إلى نار تلظى على وطنه وعلى قيمه ودينه، نسأل الله العافية. اقرأ ما تبقى من كتاب أصول السنة. لكن أريد أن أذكر لكم شيء، رسالة موجهة لإخواننا من أهل الحديث. كنت أسمع أن الشيخ بن باز متساهل مع أهل البدع، واليوم أسمع نداءات خفية في حتى الطعن ربما في شيخنا صالح الفوزان، وأنه لا يفهم المنهج وأشياء مثل هذه. على المسلم أن يتوب من هذا الكلام ولا يزهد في العلماء، فالعلماء ورثت الأنبياء. قال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتقصهم معلومة. فالذي ينتقص من الشيخ بن باز لينتقص من علي بن أبي طالب كيف في هذه المسألة؟ أقصد يقول ابن تيمية علي بن أبي طالب عاصره ابن الكوى المبتدع، وكان يظهر ما يظهره صبيغ الذي ضربه عمر وأنكر عليه وسماه وأمر الناس بهجره، لكن علي لم يسمه ولم ينكل به فيضربه ولم يشيع في الناس هجره. فعلى مذهب هؤلاء علي بن أبي طالب مميع، أي والله مميع للسنة، لأنه ما ذكر ابن الكوى. وعلي خليفة راشد. قال ابن تيمية: وإنما ترك علي تعيين اسمه والتنكيل به وضربه كما فعل عمر، لأن رعية علي كانت ملتوية عليه، فكان لو عينه وأنكر عليه كانت المفسدة أرجح من المصلحة، فترك علي تسميته. فهذا علي لمن راعى المصلحة في التنكيل لصاحب البدعة، هل نسميه ميع ما يعرف المنهج؟ أجيبوني. عمر بن الخطاب يقول ابن تيمية كانت رعيته منقادة إليه، كان قوي الدرة في يده ينكل بها من خالف السنة، فسمى ابن الكوة ونكل به وأمر بهجره، حتى لما انتهى ابن الكوة أمهله السنة حتى صبيغ عفوا، فلما ثاب صبيغ أمهله سنة حتى يتأكد البدعة خرجت منه، البدعة دخلت في شخص يصعب أن تخرج منه، فأمهله سنة. شوف القوة. فكان علي، فكان عمر يجد أعوان، عمر يجد أعوان وقيادة وعنده قيادة وشعب وناس ينقادون معه في السنة، فأظهر الكلام. أبن الكوة أبن علي مع الكوة راعى المصالح. فاليوم يأتي بعض من ينتشر بالحديث ويتهم علماءنا بالتميع وأنهم ما يعرفوا المنهج، مجرد أنهم ما نكلوا بشخص سموه كما هم سموه، رأى طيب أن تسميته راجحة مرجوحة، لأن منكر أكبر يحدث، وبالاتفاق إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر حرم بالإجماع. وعمل هؤلاء العلماء بالسياسة الشرعية وليس لأغراض شخصية تتهمونهم بها، وأنهم خائف على منصب أو خائف ويبغاهم هم يحضرون له مدري شلون، حرام عليكم اتهام العلماء. لا بد حسن الظن في علماء السنة. لنكمل. نعم.
قال رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، وإنما هو الاتباع وترك الهوى.
نعم. السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة في اللغة هي الطريقة، سواء كانت سيئة أو حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة، أي اتخذ طريقة واخترعها وصارت نهجا له حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. عفوا، من سن سنة حسنة في الإسلام يعني من أحيا سنة أميتت وكان لها أصل. من سن سنة سيئة أي اخترع مثلا سنة سيئة في الإسلام فله وزرها، وتطلق عند المتأخرين على المستحب، فيقولون ركعتين بين الأذان والإقامة سنة يعني مستحب. أما عند المتقدمين فالسنة عندهم هي آثار الرسول كلها، سواء أقواله أو أفعاله أو تقريراته، هي طريقته كلها، فتشمل عندهم التوحيد والفرائض والواجبات والمستحبات وترك المشتبهات وترك البدع والضلالات، كل هذا يسمى سنة لأنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن السلف رحمة الله عليهم هم الصحابة كانوا يطلقون السنة ولا يريدون فقط المستحب كالمتأخرين، بل يطلقون السنة ويقصدون الواجب أحيانا، ما رواه مسلم في صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأنه قال في صلاة الجماعة: إنها من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضررتم. إذن مذهب ابن مسعود في صلاة الجماعة الوجوب والاستحباب؟ الوجوب لأي شيء، لا يمكن أن يقول ضللتم في أمر تركه إيش؟ مستحب، فلا بد يكون حضور صلاة الجماعة ابن مسعود واجب، فأطلق السنة هنا وأراد الواجب، بل يطلقونها ويريدون المباح الذي أباحه الرسول، والواسطة اللي بينه وبين الرب لا إله إلا هو. فخرج أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سئل فقيل له: الضبع، الضبع هذا ليش به الذئب؟ الضبع الصيد؟ قال: نعم. قال: سنة؟ قال: نعم. أيضا استباحة أكل الضبع سنة، لأنه سماه صيدا، أي يباح أكله ويجوز صيده، فما جاء الصيد وجاز أكله فسماها سنة، وترك البدع أيضا سنة، كما قال: عليكم بسنتي وإياكم محدثات الأمور. فتبين أن السنة هنا التزام ما كان عليه الهدي النبوي مثلا في معاملة الحكام، في أمر الجهاد، في أمر الدعوة، وترك الابتداع في ذلك. فقال: عليكم بسنتي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلح أن تأتي باستنباط عالم في مسألة شرعية وتقول فيها السنة كذا ولم يرد فيها نص عن النبي أنه فعله وقاله وقرره، كما مر معنا بالأمس ونحن ندرس كتاب العمدة، مر معنا أنها البعض يقول يستحب أو قد يقول من السنة أن تقدم رجلك اليسرى عند دخول الحمام، فقلنا ما يصلح أن تقول هذا القول. لما؟ لأنه استنباط علماء، لن يرد عن النبي أنه دخل الخلاء قدم رجله اليسرى، فقط استنباط علماء أن اليسرى تكون للأذى وكذا، فإذا أراد أن يدخل الخلاء قدم اليسرى، وإذا يخرج يخرج باليمنى، فلا يمكن أن تعرف السنة بالقياس ولا استنباط، السنة تعرف بالخبر بالإسناد، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. وتنقسم السنة إلى قسمين كما بيّن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: سنة فعلية وسنة تركية. السنة الفعلية ما واظب النبي على فعله، مثل ركعتي الفجر خفيفتين بعد أذان الفجر. والسنة التركية وهي ما تركه الرسول من جنس العبادات مع قيام المقتضي ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم من جنس العبادة، مع قيام المقتضي لفعله وانعدام المانع من فعله. مثاله: التأذين لصلاة العيد، لك أن تقول سنة تركية يعني فعلها بدعة أن يؤذن لصلاة العيد، لأنها من جنس العبادات، الأذان من جنس العبادات، وقام المقتضي في زمن السلف لأن يؤذن العيد. لما؟ لأنه يتصور أن ينسى بعض الناس صلاة العيد فيحتاجون إلى أذان، أو يقوم الداعي لذلك، ولم يكن هناك مانع فكان كثرة من المؤذنين يستطيع أن يؤذن. فمع ذلك لم يؤذن النبي لصلاة العيد، فالتأذين لها سنة فعلية ولا تركية؟ تركية. فهذا يتعلق بما هو من جنس العبادات. أما الترك الذي هو من جنس العادات لا يسمى سنة تركية، كترك النبي لأكل الضب يسمى سنة تركية؟ لا، لا يجب تركه، يجوز أكل الضب، لأن النبي امتنع من أكله لأنها عادته وجبلته، فقال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافى. وإنما كلامنا في السنة التركية ما كان من جنس العبادات وقام الداعي لفعله وامتنع ولم يكن هناك مانع والنبي تركه. ولذلك نقول التوبة أو عند التوبة والرجوع إلى الله سلوك المناهج المحدثة في الإسلام، منهج الإخوان، منهج التبليغ، والتمذهب بها سنة فعلية ولا سنة تركية؟ تركية. يعني يجب للإنسان إذا أراد أن يتوب أن لا ينتمي لهذه الجماعات المحدثة في الإسلام، يتوب فيسلك مع جماعة التبليغ ويؤمر له أمير في الحضر، أو جماعة الإخوان يؤمر له أمير في الحضر، أو التصوف. ينبغي أن يتوب إلى الجماعة الأم وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأنه في عهد السلف في عهد الحجاج وجد ظلم وجد، ولم يكن السلف من أصحاب النبي الموجودون في الذين وجدوا في عهد الحجاج وكان ظالم يقسمون الصحابة إلى جماعات، فيقول أنس أنتم تتبعون لي جماعة أنسية، نحن موكلون بالسياسة في تقويض حكم الحجاج أو مروان، والآخرون في الدعوة إلى الله جماعة عمر بن عمر أو جماعة. فكانوا يتركون ذلك ويرجعون إلى الولي الأمر الشرعي ويطيعونه، وإن جار يصبرون عليه ولا يسلكون مع جماعة أخرى يجعلون لهم أمير في الحضر ويوالون ويعادون في تلك الجماعة والحزب. فسمي هذا التحزب إلى الجماعات سنة إيش؟ تركية. يعني يجب تركها، يجب وفعلها ابتداع. فالسنة إذن آثار الرسول. طيب، والسنة من وظائفها تفسير القرآن كما قال الإمام أحمد. مثلا قال الله تعالى في كتابه: قد جعل ربك تحتك سرية. جاء عند الحاكم بإسناده إلى النبي أنه قال سرية أي نهرا، وفي صحيح البخاري قال في تفسير الكوثر اللهم صل عليه: نهر أعطانيه الله في الجنة. ويدخل في السنة وتفسير القرآن سنة الصحابة، لأن النبي لما دل على الأخذ عن الصحابة كان الأخذ عنهم سنة، بل هو أصل. فمثلا السنة في تفسير قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنكم الكافرون، أن تفسر هذه الآية بتفسير ابن عباس، لأنه ليس له مخالف وفسر القرآن، سيما النبي قال اللهم علمه الكتاب، قال كفر دون كفر، فإذا جحد حكم الله فهو الكافر كما في رواية أخرى. فلا يجوز الخروج عن السنة في تفسير القرآن، فمنها كلام النبي ومنها كلام الصحابة إذا لم يختلفوا. أما إذا اختلفوا فننظر في تفسير القرآن خلافهم تنوع ولا تضاد، كما بين ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير. فإذا كان تنوع، مثل لو جاء صحابي وفسر الصراط بأنه محمد، آخر بأنه الإسلام، آخر بأنه القرآن، فلا نرجح بينهم لأنه كله معنى صحيح. أما إن كان تفسير تضاد فاختلف الصحابة في تفسير آية اختلاف تضاد، فنرجح بحسب الأدلة أو القرائن اللغوية بين كلام الأصحاب أو بينهم بحسب مراتبهم بالتفسير. قال ابن الوزير رحمه الله: إذا جاء التفسير عن ابن عباس فنقدمه على غيره من الصحابة لتميزه بدعوة النبي له، فقال اللهم علمه الكتاب رضي الله عنه. وهي دلائل القرآن، لأن السنة تبين مجملة وتفصل، تبين مجملة وتفصل وتوضح المبهم وتقيد المطلق وتخصص العام. مثاله قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فجاءت السنة مخصصة للميتة وبينت أن ميتة البحر جائزة، فأخذنا بهذا المخصص. فروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فهذا تخصيص، هذا تخصيص، نعم، وهذا مثاله. طيب، قال وهي دليل القرآن وليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس. قبل قليل قلنا أن الإمام أحمد قال رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله، أليس كذلك؟ وأفضل رجل من الصحابة بعد أبي بكر من هو؟ عمر. وقد روى الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه بإسناده إلى عمر في رسالة القضاء إلى أبي موسى الأشعري أنه أمره بالقياس، فقال قس الأمور وألحق الشبه بما يشبه، يعني في ما يشبه من الكتاب يعني والسنة. فقال قس الأمور وأمره بالقياس، ثم إذا انشار القياس سنة لأن آثار الصحابة والأخذ بها سنة، فكيف الإمام أحمد هنا يقول وليس في السنة قياس؟ قال شيخنا العلامة الوالد صالح الفوزان الكلام متوجه هنا في قوله السنة العقيدة، لأن سياق الكلام وسياقه أو كتاب يدل على هذا، وأنه صنف في الاعتقاد الذي هو لأهل السنة والجماعة، فيكون قوله حينئذ وليس في السنة قياس أي في باب الاعتقاد، فالاعتقاد غيبيات، فلا يوصف رب العباد إلا بالخبر عنه أو عن رسوله، فلا يوصف بالأقيس العقلية ولا بالتوهمات الشيطانية، بل بالأخبار الإلهية، كما قال الناظم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، وقال أيضا العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك، وما سوى ذلك هو وسواس الشياطين. فحينئذ ليس في السنة المتعلقة بالاعتقاد قياس، لأن الغيب وهو غيب الغيوب الرب لا يمكن أن يقاس لغيره، ولا ما حدث به مما هو في الغيب كالصراط، حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله كالصراط والموازين يوم القيامة، وصف الجنة، وصف النار، وغير ذلك مما لا يرى بالعين، لم يرى بالعين سيما الرب. فهو يرد بذلك الإمام أحمد على من خالف السنة في باب صفات الرب، وإنما أضلهم وجعلهم يشبهون ربهم ثم يعطلون صفاته تركوا هذه القاعدة أن ليس في السنة قياس. فماذا صنعوا في باب الاعتقاد في صفات الرب؟ قاسوا الرب على خلقه. فلما جاءت صفاته لا إله إلا هو مذكورة في القرآن كقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح الذي خرج البخاري: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهم الآخر، وقوله كما في صحيح البخاري: يضع الله السماوات السبع على أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع. الحديث حديث الحبر. فلما جاءت هذه الأحاديث وقع في أذهانهم التشبيه، فقاسوا الله بخلقه، وأنه يلزم إذا أثبتنا له أصبع وأثبتنا له وجه وإتيان ومجيء وغضب أنه يكون كغضب من المخلوقين. فلم يعملوا بهذه القاعدة، وأن السنة في الاعتقاد ليس فيها قياس بل تأخذ بالخبر، فالله ليس كمثل شيء حتى يقاس بغيره. قال ابن قدام المقدسي: والتشبيه مستحيل في حق الرب، لأن التشبيه إلحاق شبه، إلحاق المشبه بالمشبه به لعلاقة بينهم، والله لا يشبه شيء حتى يلحق بغيره. لم يرى بالعين ولم يرى مثله ولا تعرف جنسه، فليس كمثله شيء، فلا يجوز إلحاقه بغيره، فلا قياس في ذلك، فيعرف ذلك بالخبر فقط، حدثنا أخبرنا، فلا مجال العقل في ذلك. فخالفت الأشاعرة والجهمية فقاسوا ربهم بغيره فعطل الصفات، فمنهم من عطل تعطيل بلا بدل وهم الجهمية والمعتزلة، وهم منهم من عطل ببدل وهم المحرفة من الأشاعرة الماتردية والكلابية. فالذين عطلوا لغير بدل وهم الجهمية، والذين قال القرآن مخلوق قالوا لم يكلم الله موسى تكليما لم يتخذ إبراهيم خليلا، قال لو قلنا أن الله تكلم مع موسى للزم من ذلك أنه مثل المخلوق، فضربوا لله مثلا، والله يقول فلا تضربوا له الأمثال، فضربوا مثلا وقاسوه بخلقه، فأدى ذلك إلى أي شيء؟ تعطيل صفاته. فقالوا لا يتكلم لا يسمع، وسبحان الله هذا لا يكون إله من كان هذا حاله، كما نقل بعضهم أنه كلم أشبه هؤلاء. فقال لهم إن عندي نخلة، قالوا هل لها جذع؟ لا. هل لها شيس؟ لا. هل لها سعف؟ لا. قالوا بعد أن سألوه عن صفات النخلة وهو يقول لا لا، أجمعوا أنه إيش؟ ما عنده نخلة. ناس يقول، أنا أقول ترى عنده سيارة، أقول فيها كفرات؟ لا. فيها دكسون؟ لا. أبواب؟ لا. كبوت؟ لا. شنطة؟ لا. عمود كردان؟ لا. ما عندك سيارة يا كذاب. فالجهمي كذلك يقول عندي رب أعبده، نقول له سمع؟ يقول لا ما يسمع. له بصر؟ يقول لا ما يبصر. يتكلم؟ ما يتكلم. لا إله إلا الله. حي؟ يقول لا ما نصف الحياة. ما عندك إله. فالمعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. ما الذي جعله يعطل؟ أنه في البداية شبه ففر من إلى شر مما هرب منه، هرب من التشبيه ففر إلى التعطيل، فأغلق عليه الباب الإمام أحمد، فقال ليس في السنة في باب الاعتقاد والخبر عن الله في صفاته قياس، ما هناك إلا الأخبار. يأتيك الخبر عن الله له وجه تبارك وجه ربك أمرها كما جاءت. معنى أمرها كما جاءت أي أثبت المعنى على ظاهره وفوض الكيف إلى الله، فقولوا كما قال مالك. الاستواء يعني لغة معلوم وهو الاستعلاء، فإذا استويت أنت ومعك على الفلك، وكيفية استواء الله يعني مجهولة، والسؤال عن ذلك أن السلف ما سألوا هي كيفية هذه الصفات بدعة، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. ولا تضرب لها الأمثال، فإذا ذكرت السنة في باب الاعتقاد فقيل في السنة أن الله يضع الأرضين على أصبع، في السنة باب الاعتقاد أن الله يأتي يوم القيامة وينزل إلى الأرض ليفصل ليش القضاء بين العباد كما قال الله تعالى في القرآن: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. حينئذ المتهوك من الجهمية أو المعطلة أو المشبهة يضرب له مثل في ذهنه وكيفية، أنه إذا قلنا يجي فمعروف مجيء ابن آدم كيف فسيكون مثله، فبضرب الله مثال وقياسه بخلقه يؤدي به الأمر إلى تعطيل صفاته. فقال إمام أحمد: لا تقيس. وأذكر لكم قصة بهذه المناسبة. كنت في الطائف ألقي كلمات في مسجد بجانب بيتي، وكان هناك طبيب يصلي معنا من باكستان، وكان عياذا بالله حلوليا. قال الأجري في الشريعة: الحلولية كفار. وقال أبو حنيفة: من قال الله في كل مكان فهو كافر، لأنه كفر بقوله تعالى: آمنتم من في السماء. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جارين الله قال في السماء، قال أنا قد رسل قال اعتقد أنه مؤمن. فأهديت هذا الطبيب كتاب العلو للعلي الغفار للذهبي، وساق عشرات الأدلة في إثبات علو الله. قرأه الطبيب وكان منصف، فلقيني بعد 3 أيام قال: رجعت عن الحلول إلى مذهب السلف. فشوف كيف بركة بعض العلماء، الذهبي ميت 700 سنة وهذا كتاب قرأه واهتدى على يده من غير لا يجي يكون إنسان حي يدعوه. فهذه بركة التصنيف، بركة الإخلاص. بعدين يوم من الأيام خرجت من صلاة العشاء، تبعني أو مشى بجانب الطبيب، وكما هو معلوم من البدع يصعب تخرج بالنفس، تبقى فيها آثار حتى تطيب النفس عنها. قال: أنا تبت ورجعت مذهب الحلول وأن الله يحل في كل مكان، ولكن بقي عندي شيء واحد، لأنه ما درس أصول السنة مثلكم الآن تسمعون كلام أصول السنة فتتأصلون. فوالله لو كان الطبيب مثلكم أو مثلنا درس هذه الأصول على الإمام أحمد والله ما قال هذه الكلمة. هذه فائدة دراسة العقيدة يا إخوان، تحسنكم من إيش؟ من الزيغ. فقال: بقي عندي شيء واحد. ما هو؟ لأن الذهبي ما تعرض له، وهنا تعرضه الإمام أحمد. قال: أنا الآن في المملكة العربية السعودية أقول الله في السماء، ورائي في الكرة الأرضية اليابان الصين يقولون الله فوق، يعني الكرة الأرضية كذا، أنا أقول في السعودية الله فوق وهم ورائي كذا يقول الله فوق. ماذا حصل من خلل لهذا الطبيب حتى رأى أن هذا تناقض؟ قاس الله بخلقه، قاس الله المستوي على عرشه بالطائرة، الطائرة تقول فقط أنها فوق السعودية، في اليابان ما تقول أنها فوق اليابان ولا. فلما قاس الله بخلقه، الإمام أحمد إيش قال هنا؟ قال: ليس للسنة في باب الاعتقاد في الصفات قياس، لا تقيس الله بخلقه، ليس كمثله شيء، فنؤمن حينئذ أنه فوق اليابان وفوق السعودية، ليس كمثله شيء ولا. فلما قاس الله بخلقه وقع في هذه الورطة، فأفهمت والحمد لله. قال: ولا تضرب لها الأمثال، ذكرنا، ولا تدرك بالعقول. الصفات والاعتقاد لا يدرك بالعقول، يدرك بالمنقول فقط، قال الله قال الرسول. ولذلك ظل الأشاعرة عندما أرادوا السنة في باب الصفات بالقياس العقلي، فقالوا صفات الله نعرضها على العقل، فما وافق العقل قبلناه، وما خالف العقل رددناه، وما اتبعوا النقل وأخذوا بظاهره كما قال الإمام أحمد وغيره نمرها كما جاءت الصفات. فأثبت الأشاعرة سبع صفات يقول دل عليها العقل. الإله لابد يكون حي، دل عليه، إذن إله نصف بأنه حي، يتكلم لكن كلام نفسي حتى لا نشبه بخلقه، نقول بحرف الصوت لا، السمع يسمع، البصر يبصر، إلى آخر ما قالوا في السبع صفات. يغضب، لا لا تقول يغضب، شبه بمخلوق، إلى آخره. فماذا جرهم ذلك إلى التناقض؟ لو أنهم سلموا للنقل وأخذوا بالنصوص على ظاهرها ومروها كما جاءت في صفات الرب لنجوا من هذا التخبط. كيف تخبطوا؟ بيّن شيخ الإسلام تخبطهم في كتاب التدمرية رحمة الله عليه، فقال بما أنكم تثبتون للباري سبع صفات فتقولون أنه حي سميع بصير، طيب فما الذي جعلكم لا تثبتون له صفة الغضب، غضب يليق بجلاله؟ فإننا لما نقول لكم إن الله، إذا قلتم سميع فيلزم أنكم تشبهوه بالمخلوقين، قلتم لا 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 تقول سمع يشبه المخلوقين، نثبت له سمع يليق بجلاله، طيب والبصر نثبت له بصر يليق بجلاله، والحياة حياة تليق بجلاله. قال فقولوا إذن في الصفات الأخرى التي لم تثبتوها غير السبع كالغضب ما قلتم في هذه الصفات، إذ أن الكلام في الصفات واحد، يلزم من قولكم هذا في الصفات السبع أن تقولوا في الباقي. فأفهمهم، وهذا الاضطراب حصل لهم ليش؟ لأنهم أرجعوا مسألة العقيدة والسنة في باب الاعتقاد والصفات إلى العقل، وقال الإمام أحمد لا تدرك بالعقول العقيدة في صفات الله وتوحيده ولا الأهواء، فلا تتصور كيفية لله بالهوى كذا، يقول أنا ألحق بأكوام سحب كثيرة، ألحق بجبال، كلما تصورته عن الله في صفته أو ذاته فالله بخلافه، كما قرر ابن قدامة في كتاب اللمعة، الله بخلافه لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يدرك بالعقول ولا بالأهواء، وإنما هو الاتباع وترك الهوى. طيب أكمل.
قال رحمه الله ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها.
نعم أكمل.
الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
جيد. قال رحمه الله ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة يعني فلم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. فمتى يحكم على الرجل أنه ليس من أهل السنة والجماعة كما حكم علماؤنا على طوائف أو بعض الطوائف أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة؟ يحدثك الإمام أحمد متى؟ يقول هناك سنة لازمة لا يجوز أن يترك منها خصلة، فمن ترك ولم يقبلها يؤمن بها لم يكن من أهلها. فإذا كان ليس من أهلها فهو ليس من أهل السنة والجماعة، إذ أن أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على أصول وعقيدة ومنهج متفق عليه بين أهل السنة، نعم متفق عليه، لا يقبل الاختلاف. فمن كان فيه اختلاف عدوه كالفرع، وما كان مجتمع عليه عدوه أصل. على هذا رؤية الله من قبل النبي بعينه أو بقلبه يعد أصل ولا فرع؟ فرع، لأنه مختلف. نعم الرؤية بالعين، لكن الله يرى أصل متفق عليه. عند الفرق؟ فمن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر، فهذا أصل متفق عليه. من قال لا أؤمن بالقدر يبقى من أهل السنة؟ من كذب بأحد مراتب القدر، يقول الله لا يعلم الشيء حتى يكون، لا يعلم بزنا الزاني حتى يزني، لا يعلم بقتل القاتل حتى يقتل، لا يعلم بكفر الكافر إذا ارتد حتى يرتد، هذا إذا كفر بالأصل كله علم القدر أو بالقدر كله أو بخصلة فيه مرتبة مثلا فيه، يبقى من أهل السنة؟ ولذلك نص علماؤنا أو بعض علمائنا أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة. بعض يمتعب ربما إذا سمع هذا الكلمة وكان يواليهم ويحبهم. ليش يا أخي؟ هل خالف فرع ولا أصل؟ أصل متفق عليه أن الله له صفات نمرها كما جاءت، فما أثبت إلا سبع فقط بالعقل، أيضا دل العقل عليها ما أثبته بالنقل، فكيف نجعلهم من أهل السنة؟ هم خالفوا في أصل متفق عليه. الإيمان بالقدر خيره وشره، وذلك لما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فذكره له وقال: أن تشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال بعد أن ذكر له أركان الإسلام: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان، هذا هو الشاهد. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومن هنا قال العلماء هذه الست المذكورة في الحديث أركان الإيمان: الإيمان بالقدر. ومعنى الإيمان بالقدر التصديق الجازم أن الله علم علم أزلي عن الأشياء قبل حدوثها، تكوين الجبال، تكوين الأرض، البحار، الفقر، الغنى، الكفر، الحروب، التوبة، علمها سبحانه وتعالى أزليا، علم أزلي لم يسبقه جهل، وأنه سبحانه وتعالى كتبها في اللوح المحفوظ، وأنه شاءها، وأنها وقعت على وفق مشيئته وقدرته التامة، وأنه أوجدها على وفق مشيئته وحكمته وعلمه، لا إله إلا هو لا معقب لحكمه. أما كتابة ذلك فروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعني قبل تكون هذه الأرض 50,000 سنة كتب موت هذا وحياة هذا، ولادة هذا، فقر هذا، غنى هذا، حركة هذا، سكون هذا، حتى جلستكم هذه الليلة وآخر من يخرج من هذا المسجد وموت كل واحد منا في هذه الحلقة متى وبأي حادث يموت، هل على سريره أم في حادث سيارة، أم كله مكتوب في كتاب. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. صدر الآية شو؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله إيش يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ولذلك يذكر أن إبراهيم بن أدهم مر على رجل وهو مغموم مهموم، فانظر كيف الإيمان بالقدر يشرح الصدر ويزكي القلب ويذهب الهم والغم. قال: يا هذا علام الهم والغم، أيجري في الكون شيء لا يريده الله؟ فسرعان يعني. خلاص هذا اللي جرى لك، ترى قبل أن تخلق السماوات 50,000 سنة رائد الله لك، كاتب لك، فلم تقدم ولا تؤخر. نعم. ثم قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. شوف خيره وشره، لأن هناك من يؤمن بخير القدر، فإذا ولد له ولد فرح واتصل بالناس يبشرهم، فإذا فشل في تجارته ولا مات ولده ولا رزق بأنثى ولا يحب الأناثي عياذا بالله، ظل وجهه مسوده كظيم، يتوارى من القوم ويشغب على القدر: لماذا كذا ولماذا كذا، ولو أني فعلت لكان كذا. فهنا تؤمن كما تؤمن بحلو القدر بغنى وصحة، تؤمن بمره بصدمك بأنك مريض بكذا وقد تموت بكذا وكذا، تؤمن بحلو القدر ومره تعيش سعيد. قال الله تعالى في كتابه، الأذان تفضل أذن، السنن إذا تركت خصلة لم يكن الرجل أهل السنة والجماعة كمن ترك الإيمان أذنا بالقدر وهو ركن من أركان الإيمان، خيره وشره. وخالف في الإيمان بالقدر طائفتان: الجبرية والقدرية، وأهل السنة وسط بين الغالي والجافي. فالجبرية قالوا أن الله أجبر العباد على أفعالهم، فما يكفر كافر إلا وقد أجبره، وما يؤمن مؤمن إلا وقد أجبره، وما يزني زاني إلا وقد أجبره، وما يشرب شارب الخمر ولا يتعاطى ربا إلا وقد أجبره، وما يقتل أحد إلا وقد أجبره. هؤلاء المجبرة. وقولهم باطل لأي شيء، لأن الله سبحانه وتعالى وإن كان يعلم الأشياء قبل وقوعها، قتل القاتل قبل قتله، زنا الزاني قبل زناه، فقره غناه، فقره وغناه، فهذا لا يعني أنه أجبره، فقد خلق له عقل ومكنه من مشيئة، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم. قال: فأما من أعطى، ولم يقل من أجبرته ليعطي وأجبرته ليتقي، بل قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره في اليسرى. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولو كان مجبرا خلقه على الظلم والذنب لما أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، لا فائدة من هذا. ويلزم من قال بالجبر كما قال ابن تيمية أن يعفو عمن ظلمه وسبه وشتمه وضربه، إذ أن الضارب له والشاتم والظالم يقول: إنما ظلمتك وضربتك وأخارتك وأخذ مالك، جبر لله على ذلك، فسيقول حينئذ: كلا، سأشتكيك المحكمة لأنك جبرتني ولك مشيئة. فنقول له حينئذ: فقل في هذا مثل ما قلت في، فقل في ذاك مثل ما تقول في هذا. ويلزم الجبري أن يساوي بين فرعون وأبو بكر كما قرر ابن تيمية، لأنه يقول فرعون قال ربكم الأعلى مجبرا من الله، وأبو بكر جنبه وهو الأثقل الذي يؤتي ماله يزكى بجبر من الله، فحينئذ نساوي بينهما إذ كلهما جبرهم الله على ذلك. وهذا باطل، فإن القرآن فضل أبو بكر على فرعون وبين حال فرعون. وأما القدري قدرية فيقولون: لا يعلم الله عن زنا الزاني حتى يزني وقتل حتى يقتل، وأن العباد هم خلقوا أفعالهم، فهؤلاء كفار، فهذا يلزم منه الشرك الأكبر في الربوبية، فإن العبد لا يخلق فعل نفسه، فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وأهل السنة يعتقدون أن الله علم الشيء قبل في الأزل وكتبه وشاءه وأوجده، وقع على حسب مشيئته بقدرة تامة وحكمة منضبطة. قال: ولا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. قدر الله سبحانه وتعالى وما كتب، إما أن يكون فيما يتعلق بالشرائع أو يكون يتعلق بالحوادث، فإذا كتب أنه لا زنا ولا قتل ولا شرب خمر وأن يصلي الرجل خمس صلوات فإنه يجب أن يطاع في ذلك، ولا يشغب على ذلك بقول ليش العصر أربع والفجر اثنتين، بل يقال أن في ذلك الحكمة التامة وإن جهلنا ذلك. كذلك إذا قدر الحوادث من موت وفقر فلا يقول قائل: لما فلان غني، لما أنا فقير، لما كذا وكذا، بل يسلم وينقاد ويصدق ويؤمن. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هو الرجل كما قال علقمة تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيؤمن فيهدي الله قلبه ويطمئنه لا إله إلا هو. فلا يفيدك الاعتراض على القدر والتشغيب عليه إلا أن يزيدك تعبا ورهقا، فآمن حتى يطمن الله قلبك أن الأمر من إيش؟ من عنده. والصبر عند الصدمة الأولى، كما روى البخاري في صحيحه أن النبي مر على امرأة وهي تبكي عند قبر ولدها فقال: اتق الله واصبري على قدر الله بموت ولدك عنه. قالت: إنك لم تصب بمصيبتي وإنك لم تعرف. وقالت له: إليك عني، نعوذ بالله، قالت الرسول: إليك عني، هذه كلمة طرد عند العرب، إليك 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 عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها هذا الرسول، فأخذها مثل الموت من الحياء، فلحقته فلم تجد على الباب بوابين ولم تجد الباب مغلق فدخلت فقالت يا رسول الله أمكن أعلم منك رسول الله؟ فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالت أم سلمة كان أبو سلمة يحدثني عن رسول الله أن ما من إنسان يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا، إلا أجاره في مصيبتي وأخلفه خيرا منها. قال فلما مات أبو سلمة ذكرت ذلك عنه. هذه فائدة العلم يا إخواني، فاحضروا المساجد وتطلبوا العلم وعلموا زواجكم وأهليكم، هذه فائدة العلم. لما مات زوجها أبو سلمة ذكرت هذا منه، ولكن قالت من يأتي مثل أبو سلمة؟ مات عنها وهي عمرها 55 ولها عيال، وين تروح؟ فقالت هذا الذكر، وإذا بالرسول يخطبها، فخطبها الرسول. أجرني في مصيبة أخلفني خير منها، أخلفها خير. جاء الرسول خاطبا لها، اللهم صل عليه. هذا جزاء من يؤمن بالقدر خيره وشره، ولا يشغب يقول لو كان كذا لكان كذا، يقول قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول أحدكم لو كان كذا لكان كذا، ولكن يقول قدر الله ما شاء فعل سبحانه وتعالى. نعم اقرأ.
قال رحمه الله إنما هو التصديق، ومن لم يعرف تفسير الحديث يبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن أتعن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
أحيانا في باب القدر قبل تفسير الحديث وبلوغ عقلك من حكمة التشريع وعدم بلوغ عقلك لحكمة التشريع، حكمة القدر، فقد تأتي أقدار تقول في نفسك عياذا بالله ليش ليش، إياك، آمن واعتقد أن الله يوم أبرم هذا القدر في التشريع له حكمة بالغة، في الحوادث كالغنى كالفقر والموت حكمة بالغة، والمرض حكمة بالغة، ولو نزلك بعقلك فآمن تستريح والله، وقل في ذلك حكمة وعلم أنا لا أعلمها، قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وخذ في هذا القصة وخذ قصة ذلك أو ما يبرهن لك فائدة ذلك. روى الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال بينما موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر إذ رأوا غلمان يلعبون، فتقدم الخضر فأخذ برأس غلام منهم فاقتلعه، فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فكان من شأنهما ما قص الرب، فاعترض موسى وما صبر في ذاك الموقف اللي يرى غلام انفصل رأسه عن جسده وشحط في دمه، فأنكر بالظاهر وأن هذا ظلم وهذا غلام، ونسي العهد الأول وشه لن تستطيع ما يصبره. فقال مبينا الحكمة التي أعلمها الله للخضر، فإن الخضر فيه ثلاثة أقوال، قول أنه نبي، قول أنه رجل صالح، قول أنه ملك، والصحيح أنه نبي، لأنه في آخر المطاف قال وما فعلته عن أمري، إذن هو بوحي ربي، فشاء الرب، ولا أقول كما يقول الصحفيون الآن بكثرة وشاء القدر أو وشاءت قدرة الرب، لأن هذا أمر يرجع إلى الذات، تقول وشاء الرب لا تقول أشاء القدر. أن يخفي الحكمة عن موسى مع أنه أعقل أهل زمانه وأعلم أهل زمانه ويعلمها الخضر ليتبين لك أن الرجل ما كان عنده عقل وعلم لا يستطيع أن يعرف سر القدر، فعليه أن يؤمن ويستريح. فالله أعلم الخضر حكمة ولم يعلم موسى، كتمها عن موسى ليبين أن مهما كان الإنسان عاقل عالم لن يستطيع أن يعرف الحكمة، فعليه أن يسلم ويستريح. ففي آخر المطاف قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال المفسرون: رزق الوالدان حبا لولدهما جما حبا شديدا، فلو بقي الولد وكفر وقد طبع الكفر لدعاهما للكفر وكفرا، فكان من المصلحة أن يقبض الغلام قبل أن يكبر ويكفر ويكفر والديه معه، لأنه من حبهم له سيطيعه في الكفر. فكانت الحكمة أن يموت صغيرا. فلما اطلع موسى على هذه الحكمة زاد يقينا وإيمانا وسلم. فكن في هذا على يقين أنه لو كشف لك القدر ولو كان مؤلما لما اخترت إلا ما قدر الله، إلا ما كتب الله وقدر، لأنه يفعل ذلك عن علم وحكمة. وذلك جاء في بعض الآثار أو الأخبار: إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدته. يحكي لي واحد في جدة يقول: كان عندنا جار في المسجد يسلم علينا ونسلم عليه وكذا، جاله سبحان الله إرث كذا 60 مليون أظن، أوه يقول من بعيد حتى ما يشوف السلام، فلا تدري لعل المال يفسدك وبقاءك مديون ومقاءك تطرد القليل من المال، تطارد القليل من المال يصلحك، يجعلك دائما تقول: يا رب ارزقني يا رب ارزقني، وتجد في الآخرة ذخر لك بالدعاء. نعم. قال رحمه الله: من لم يعرف تفسير حديث ابن لغة عنه فقد كبي ذلك وحكم له عليه الإيمان والتسليم. افرض أن بعض النصوص لم تفهمها ولم تدرك الغاية منها، لماذا نمسح الرأس وقد أمرنا في الوضوء مسحه ونغسل الوجه؟ لماذا نمسح اليدين؟ آمن. من الوجه الذي يجعلك تؤمن أن الله حكيم عليم؟ فانقاد للنصوص، وكان السلف كذلك انقادوا للنصوص ولم يعرفوا حكمتها فتقتدي بهم، فبهداه مقتدي. خذ ما رواه البخاري في صحيح أن الصحابة جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، صوم صلاة أو صلاة صوم، وأنزل علينا البارحة شيء لا نطيقه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال لهم النبي: أتودون أن تقولوا كمن قال من كان قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. سبحان الله، كيف جاهدوا نفسهم على اتباع مع أنهم ما استطاعوا أن يستوعبوا كيف يدور شيء في نفسهم ويحاسبوا عليه. فطوعوا أنفسهم للاتباع فقالوا: سمعنا وأطعنا. فحينئذ أنزل التخفيف، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. ففيه أنك إذا انقدت النصوص حتى لو ما فهمتها، لكن إن قد يجيك التسهيل من الله. لكن لو شغبت عليها وشككت نفسك واتبعت الهوى يشتد عليك الأمر. أصحاب السبت لما نهاهم الله عن الصيد كان بسبب إيش؟ ثقل عليهم في التشريع لما كانوا يفسقون، حرم عليهم السبت وتأتيهم يوم سبتهم شرع. الصحابة لما آمنوا واتبعوا سهل الله عليهم وانزل التخفيف عليهم. فآمن بالنصوص ولا تقل لما وكيف، سلم لها. مثل في القدر، حديث خرج النبي عليهم بكتابين، قال هذا فيه أسماء أهل الجنة آباءهم وقبائلهم، وهذا فيه أسماء أهل النار. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، منذ قامت الدنيا إلى أن يتوفى آخر رجلان يقبضان من القحطان كما جاء من الحديث، أسماء أهل النار كلهم. والآن تعرف في الـ في الـ في الـ في سيدي واحد ملايين مليارات الأشخاص في سيدي واحد، لا تقول هذا الكتاب كيف كل الأسماء هذه كلها انضغطت فيه، الله على كل شيء قدير. فقال هذا الكتاب فيه أسماء أهل الجنة آباءهم وقبائلهم، وهذا الكتاب فيه، وحديث آخر أيعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال قيل فيه ما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل الجنة سيسرون لعمل الجنة، ولكن يفك عنك هذا الإشكال الآية اللي قرأها، وشي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، فجعل إيش الأمر مرتب على مشي على اختياره، اختار أن يكون من الحسنى وعقل ذلك، فحينئذ يسره الله ليش لطريق اليسرى. اعملوا، ما قال ارقبوا قدركم وناموا وقولوا أهل النار أنا اعمل، مطلوب منك العمل، ما مطلوب منك تقعد وتقول أنا خلاص أعرف أني من أهل النار كما يقول بعض الفجار الجهلة. اعمل، مطلوب منك العمل، ثم الأمر لله، وما هو بظلام العبيد سبحانه وتعالى، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. ومثل أحاديث الرؤيا كلها، وإن نأت عن الأسماء، حديث الرؤيا لم يؤمن به الجهمية أن الله يرى في الآخرة، قال القحطاني في منيته والله نراه كما نرى قمرا بدا لست بعد ثمان. احسن، ست بعد ثمان كم تساوي؟ يعني كما نرى القمر ليلة تمامه، وهو ليلة 15 ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جرير رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة تمام القمر، فرفع بصره إلى السماء وقال أو فرفع بصره ونظر إلى القمر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون من رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هنا لم يشبه النبي الرب يوم القيامة إذا رأينا نسأل الله أن نراه بالقمر، هنا التشبيه بإيش؟ في وضوح الرؤية، كما قال النبي كما في صحيح البخاري عن عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، مع أن أبو زرع كان كافر، لكن وجه التشبيه في إيش؟ والاشتراك في حسن المعاشرة والكرم، فهنا في الوضوح. فلا تقل حينئذ ما أدركت بعقلي، فإن الرب إذا كان يرى فإنه يلزم أن يكون جسم محدد ويكون له جهة ويكون له، كما فعلت الجهمية فأنكرت الرؤية. سلم، آمن أنه يرى وأنه ليس كمثله شيء. قال النووي في الدنيا أعطينا أبصار ثانية فلا يمكن أن يرى بالثاني الباقي سبحانه، أما في الآخرة فنعطى أبصارا باقية قوية يعني فيرى الباقي بالباقي. قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، تمسك الجهمية بقوله لن تراني، قال لهم حينئذ ليس النفي بلن يدل على التأبيد، ما الدليل على لن لا تدل على التأبيد؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ولن يتمنوه في النار. إيش يقولوا يهود غيرهم؟ يا مالك ليقضي علينا ربك. لا، إذن لن تفيد التأبيد. فهنا قال لن تراني، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومسند أحمد إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني إذا متم تروه. وهذا في الرد على المسيح الدجال. المسيح الدجال يظهر يقول أنا ربكم. فاذكر الحديث هذا، إن لا يمكن يظهر لنا ربنا حتى نموت، فبعد الموت في العرصات نراه إلى جهة علو سبحانه. فهذه الحديث ومثالها سلم بها، ولا تقل يلزم من رؤية الرب أنه جسم، أنه محدد، أنه في جهة، وهذا صفة المخلوق. بل قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن نأى ذلك عن سمعك واستوحشت من المستمع، فلا تكن كالجهمي إذا تلت عليه الصفات قشعر بدنه، لأن عنده التعطيل، والذي يلزم الذي لزم من النصوص ظاهرها عنده التشبيه، وإنما عليه الإيمان بها، ولا يرد منها حرف واحد. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، ولا تفرق بين متواتر ولا أحد، فآمن بالعقيدة بالمتواتر ولا أحد. فأسهل طريق في رد الأحاديث الصفات عندنا معطلة كان هذه أحاديث أحد لا يعول عليها. سبحان الله، ألم يرسل النبي كما في صحيح البخاري معاذا إلى اليمن بأس العقيدة وأساسها، وهي عقيدة التوحيد؟ قال إنك ستأتي قوما، أرسل معاذ، إنك ستأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوه له أن يوحد الله، أن يعرف الله، أن يشهد إلى الله وهو واحد. فإذا أرسله بعقيدة التوحيد دل أن خبر الأحاد في العقيدة ما قبول. فكيف تقول لا نقبل إلا أحاديث إيش متواترة؟ ولذلك أنكروا على سيد قطب، أنكروا عليه رد أحاديث الأحاد في العقيدة، فقالوا لا نقبل، يقول لا نقبل إلا المتواتر في العقيدة. هذا هو قول المعتزلة ومثالهم من العقلانية. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وقد جاءت أحاديث وآيات في رؤية الله، الذين أحسنوا الحسنى يرى الله في القيامة ويرى في الجنة، كما جاء في سنن الترمذي من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا، فيقولون لم يدخلنا الجنة، لم يبيض وجوهنا، لم ينجينا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إلى رب الأرباب لا إله إلا هو، فما أعطوا نعيما أعظم من رؤيته للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي الزيادة برؤية الرب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لا إله إلا هو. اللهم بلغنا رؤيتك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ثبتنا على السنة وأمتنا عليها. وتحمدون في اجتماعكم هذا المبارك الذي جئتم فيه من عدة أمكنة لتسمعوا السنة، وصول السنة الإمام أحمد. فنسأل الله أن لا يضيع أجركم، وأن يجمعنا وإياكم ونحن قرأنا كتاب السنة الإمام أحمد في زمرة أئمة أهل السنة، نحشر معهم ونرفع إلى درجتهم في جنة الخلد. إنه سميع الدعاء مجيب. وبعد صلاة العشاء نقبل إن شاء الله.